الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تحكي أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن واقعة حدثت لها، تقول أنه كان لها ابن اشتكى، يعني طفل مريض. تقول: وفي ذات ليلة اشتد عليه المرض حتى مات. توفي هذا الابن في هذه الليلة، ولم يكن زوجها أبو طلحة حاضرا في هذا الوقت، كان خارج البيت يعني. قالت: فهيأته، يعني كأنها غسلته وكفنته ووضعته في مكان في البيت. فلما جاء زوجها سأل عن ولده، ما فعل الولد؟ فعرضت في الكلام وقالت: هو بأحسن حال، تقصد أنه استراح من ألمه ونصب الدنيا. قالت: فأعددت له الطعام فأكل. قالت: وتصنعت له كما تصنع المرأة لزوجها فأتى أهله. فلما انتهى من ذلك قالت له أم سليم: أرأيت جيراننا؟ قال: وما فعلوا؟ قالت: أعيروا عارية، يعني طلبوا من الناس عارية فأخذوها، فلما طلبت منهم جزعوا، يعني كأنهم سخطوا أن ردوا هذه العارية، زعلوا يعني. فقال: ما كان لهم ذلك، كيف يكونون استعاروا الشيء ويحزنون إذا ردوه إلى أصحابه؟ فقالت له: فإن ابنك كان عارية من الله، وقد استرد الله وديعته. كنت أعجب قديما عن هذه الحال التي كانت فيها أم سليم، كيف استطاعت أن تسكن وأن تطمئن وألا تجزع وأن ترضى عن الله سبحانه وتعالى هذا الرضا، حتى أنها وكأنها لم تصب بمصاب. وهذا أمر من أعظم بلاءات الدنيا، من أعظم بلاءات الدنيا أن يبتلى الإنسان في ولده بالفقد. لذلك جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى، حديث قدسي، عندما يقبض روح الولد الصغير ابن العبد يسأل الله تعالى الملائكة الذين قبضوا روح هذا الولد، فيقول لهم سبحانه: هل قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: هل قبضتم، تأمل اللفظ الرباني، هذه الكلمة الجميلة، هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ سمها إيه؟ ثمرة، ثمرة فؤاده. فيقولون: نعم يا رب. فيقول: وماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع. استرجع يعني قال: إن لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى للملائكة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الخنساء لما مات أخوها صخر في الجاهلية ملأت الدنيا رثاء فيه، شعرا، تعرفوا طبعا الخنساء وأشعارها مشهورة جدا، ملأت الدنيا، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يوما لقي الخنساء وقال لها: يعني قولي لي ما كنت تقولين في صخر. فلما ذكرت له بعض الأبيات بكى عمر من شدة وحرارة الرثاء الذي قالته الخنساء في أخيها صخر. فلما مات أولادها الأربعة شهداء في غزوة القادسية أو في معركة القادسية، لم تزد على أن قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هذا الفرق العظيم؟ ما هذا البول؟ ما هذه الحالة؟ كيف يستطيع الإنسان المكون من المشاعر والأحاسيس أن يقف أمام هذه الصدمات المزلزلة بهذا الثبات وهذه السكينة وهذه الطمأنينة؟ في الأيام الماضية في الحرب المشتعلة على أهلنا وعلى إخواننا في غزة رأينا أمثلة عجيبة جدا. رأينا الرجل يفقد أولاده جميعا وبيته وأهله، ومع ذلك لا يقول إلا الحمد لله. رأينا المرأة صارت أرملة وفقدت أولادها جميعا وربما فقدت بعضا من أجزاء جسدها، يعني أصبحت معاقة، فقدت قدمها أو رجلها أو يدها، ومع ذلك راضي عن الله سبحانه وتعالى. الناس جميعا يقصفون بالقنابل، أطنان من القنابل، قصف مروع وأشلاء وجثث وقتلى هنا وهناك، حتى الأجنة. يعني المناظر، إحنا بنشوف المناظر، لا أعتقد يعني لا نرى إلا 2%، أعتقد لا نرى إلا 2%، والبقية لا يمكن أن نشاهده على الحقيقة. هؤلاء يرون هذا بأعينهم، حتى الأجنة، لا أقول الأطفال الصغار، حتى الأجنة قتلوا، قصف مروع لكل الناس بلا استثناء، إبادة جماعية، يرون ذلك كل يوم. لا كهرباء، لا ماء، لا أكل، لا أي شيء أصلا، ولا يوجد مكان آمن، ومع ذلك الناس لم يسخطوا قط على الله عز وجل، راضون. رأينا هذا الرجل الذي يحمل حفيدته، أو قالوا ابنته، يضمها إليه، يقبل عينيها وهو في قمة الرضا عن الله سبحانه وتعالى، يقول هذه روح الروح، والرجل راضي، يضعها بيده في كفنها ويمسح عنها الدماء، هي وأخيها الصغير، وهو في تمام الرضا. هذه الحالة يا إخواني ماذا نسميها؟ هذه اسمها حال السكينة، هذه اسمها السكينة. السكينة هذه هبة ربانية، الله تعالى هو الذي ينزلها لها في السماء خزائن، ينزلها الله عز وجل على فئة من البشر يستحقون هذه الهبة وهذه الهدية، فتسكن أرواحهم وتطمئن نفوسهم، فلا يجزعون مع الذين يجزعون، ولا يضطربون مع هؤلاء المضطربين أبدا، بل تراهم في أحلك الظروف وأشد المواقف في غاية الطمأنينة والسكون، فضلا من الله ونعمة سبحانه وتعالى. هذه الحال هي حال العبد المؤمن. إيه معنى السكينة؟ السكينة باختصار هي اطمئنان القلب بالله. العبد عندما تطمئن نفسه ويطمئن قلبه بالله سبحانه وتعالى، حينئذ يرزقه الله عز وجل هذه السكينة عند الأحوال المضطربة. السكينة ضدها الاضطراب. أنت في هذه الدنيا ستأتيك البلايا والمحن والزلازل والأشياء المخوفة التي تجعل الحليم حيران، وتجعل الإنسان المستقر في غاية الاضطراب، إلا أن هذا العبد الذي اطمأن بالله. الناس قسمان، الناس قسمان، قسم اطمأنوا لله وبالله، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، وقسم اطمأنوا بالأسباب الأرضية، بالدنيا وما يملكونه منها. قال سبحانه وتعالى، اسمع هذه الآية، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ده فريق، ده فريق لا يستقر ولا تهدأ نفسه إلا بما يملك من أسباب أرضية، هو في الحقيقة أصلا لا يملك شيئا، لذلك هو فين؟ هو أصلا في حالة الخوف دوما، مهما أوتي من الأسباب تراه منزعجا مضطربا مليئا بالرعب والخوف والهلع والجزع، كما قال سبحانه وتعالى، إن الإنسان، أيا كان الإنسان، خلق هلوعا، هلع، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير، هذا اضطراب أيضا، معه مال كثير ومع ذلك شحيح حريص بخيل، إذا مسه الشر في غاية الجزع، وإذا مسه الخير منوعا، إلا هذا هو الاستثناء، إلا المصلين. مش بس المصلين، كم من مصل وهو كذلك أيضا، لا، هذه فئة من المصلين، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، اللي بعدها بقى مهمة جدا، والذين يصدقون بيوم الدين. هو ده الإيمان، التصديق، التصديق يورث الطمأنينة. هذا العبد يظل كذلك مطمئنا بالله ولله حتى تأتيه المنية، فيسمع هذا النداء، آخر نداء يسمعه في الدنيا، إيه؟ حد يعرف؟ يا أيتها النفس المطمئنة، كنت مطمئنة في الدنيا، اطمأن بإيه؟ اطمأن بربه سبحانه وتعالى، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. النبي صلى الله عليه وسلم علم وأيقن أن هذه السكينة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك كانت عندما تضطرب عليه الأحوال ماذا يقول؟ تعالى ونأخذ موقف صغير جدا. في يوم الأحزاب لما تحزب الكفار حول المدينة وأرادوا أن يفتكوا بالمسلمين، هو ينقل الطراب مع أصحابه، كان يرتجز ويقول، الرجز اللي هو الشعر الايه البسيط اللي بيقال أثناء العمل، عارف كده الجماعة العمال يقولوا ايه أبيات شعرية عشان يسلوا نفسهم، هكذا كان يرتجز وهو يحمل التراب صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول؟ اسمع ماذا يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم والصحابة إيه؟ معه. شاهدنا إيه؟ فأنزلا سكينة علينا. ما هو لولا السكينة هذه التي ينزلها الله تعالى على المؤمنين لطارت القلوب والعقول، لأن هذا زلزال وزلزلوا زلزالا شديدا. المنافقون تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، اهتزاز رهيب، الموت ينتظرهم. لذلك ربنا عز وجل ماذا قال في أول سورة الفتح كما سمعنا في العشاء؟ قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. مين اللي أنزل؟ الله عز وجل. هذه السكينة تنزل بضابط. قال سبحانه وتعالى في يوم الحديبية أيضا في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. هنا فائ السببية، لما علم الله عز وجل ما في قلوبهم من اليقين في الله والتصديق بوعد الله سبحانه وتعالى، ما عندهمش ريب، ما عندهمش شك، موقنون بالله وبما أخبرهم، أنزل الله عز وجل هذه السكينة في قلوبهم. السكينة يا أخوانا الطريق الوحيد إليها أن تطمئن بالله سبحانه وتعالى، إنك تبقى موقن بربك وأسمائه وصفاته. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبينه معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به، بعدها قال إيه؟ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اليقين، يقول لك كلمة اليقين دي معناها إيه؟ يقول لك يقن الماء، يعني استقر وثبت. أنا لما أقول لك اليقين اللي في قلبك يعني إيه؟ يعني إيه اللي في قلبك عن الله سبحانه وتعالى؟ أخوانا كلنا بلا استثناء يحدث عندنا اضطراب في الأزمات. ابتدائي أول ما يجي لك البلاء كده والمحنة القلب يبدأ يتذبذب. ما هو القلب ده اسمه إيه؟ اسمه قلب، قلب يعني كثير التقلب. عشان كده النبي كان يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي. وفي قلب ثابت وقلب إيه؟ مهتز، ما عندوش يقين، ما عندوش ثبات. طيب يثبت إزاي؟ أول حاجة مثلا تلاقي الناس يبدأوا يسمعوا: الحق الذهب غلي، الدولار بقى ب52، اللي جاي اسود، ده مش عارف فيه ايه، ويبدا الناس يشيعون الكلام ده سواء كان حقيقي او غير حقيقي. انا عايز اتكلم عن نقطه مهمه جدا، عندما يبقى الاخبار اللي جايه اخبار سوداويه من ناحيه الرزق، واحد مثلا شغال في شركه يقول له: شفت سمعت الخبر ايه يا عم؟ ده الشركه هيصفوها، ده هيفنشوا مش عارف مين، ده هيرحلوا مش عارف مين، اخبار كتيره جدا، ويبدا: معقوله هنروح فين؟ اعوذ بالله، والعيال والدروس والاولاد والاقساط، ويبدا يجيله السكر ويجيله الضغط ويجيله القلب ويموت، ما عملش حاجه، وعمال مرتبك وجاله مش عارف رعشه، وقال ايه يا عم في ايه؟ يقول لك ما سمعتش الاخبار، مصيبه سودة، سواد حربي. طيب هو ربنا مات؟ لا 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 حاشا والله، كلا. انت متاكد والله ربنا ما ماتش؟ لا لا. هو مين اللي بيرزق؟ ما هو ليه العبد المؤمن غير دول كلهم؟ العبد المؤمن موقن، ما هو لما تقرأ القرآن ويخش الإيمان في قلبك القرآن ده مش كتاب ثقافي، ده كل آية ربنا أراد إن هي تخش قلبك تتنقش فيه، تنقش، تثبت، عشان تترجم بعد كده العمل. وأنت ما قرأتش أبدا في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دابة يا أخي، دابة دي من أول النملة، ده أنت بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. أنت ما سمعتش الحديث النبوي اللي بيقول فيه إن العبد لما يكون في بطن أمه وأنت لسه ما طلعتش للدنيا، ربنا بيبعت لك ملك يكتب من ضمن الأشياء رزقك؟ لن يستطيع أحد أن يحول بينك وبين رزق الله سبحانه وتعالى. لما أنت تكون موقن بالآيات دي أنا مطمئن، لأن ربنا عز وجل هو الرزاق ذو القوة الإيه؟ المتين سبحانه وتعالى. لما حد يخوفك من بطش ظالم ولا حاجة، يعني مثلا إخواننا في غزة الفريق اللي اسمه المرجفون والمنافقون، تحاربوا العالم، انتوا مين عشان تحاربوا العالم؟ ده الجيش الذي لا يقهر، ومعاه أمريكا وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، ويعدوا له بقى الدول ديت، ومعاه مش عارف المركافة والصواريخ الإف مش عارف كم كده. انتوا هتروحوا من فين من الكلام ده كله؟ ايه الفرق بين عبد مؤمن عنده هذه الطمأنينة وبين غيره؟ يا اخواننا، انا لما اكون موقن، من الذي يحيي وميت يا جماعه؟ بجد بجد بالله عليكم، من الذي يملك حياتك وموتك؟ في حد يملكها؟ من الذي يملك لك الضر والنفع؟ من الذي يدبر الامر؟ عشان كده ربنا عز وجل ذكر لنا ايضا في القران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خفنا بقى، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان، وخلي بالك في شيطان بيعمل ايه؟ بيلقي الأراجيف والخوف في القلوب الغير مطمئنة بالله سبحانه وتعالى، يخوف أولياءه. العلماء لهم تفسيرين في الآية دي، يخوف أولياءه يعني يلقي الرعب في أوليائه. كل من كان من أولياء الشيطان هتلاقيه مرعوب خايف، أما العبد المؤمن مطمئن بالله سبحانه وتعالى. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن العبد، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا. إذن العبد المؤمن عنده سكينة، لا يخشى إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الأمة دي الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يضروك بذرة بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لما الواحد يخاف من المكر يا أخوان، أحيانا الواحد يقول له شوف فلان وفلان بينكر بك وفلان بيرتب لك ترتيب سيء أسود وانت إنسان ضعيف مالكش من القوة والحول أي شيء، اللي يخلي عبد المؤمن ساعتها مطمئن وعنده سكينة. شوف الرجل المؤمن من آل فرعون، ربنا عز وجل قال إيه؟ هذا الرجل قال كلمة، قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بعدها ربنا قال إيه؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا. ربنا يا جماعة اللي احنا بنعبده، ربنا الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يمكر بالماكرين. ربك والله العظيم بيمكر، يخادعون الله وهو إيه؟ خادعهم. مش ربنا مكره بقى عادي، لا، ده ربنا هو إيه؟ وهو خير الماكرين، خير من مكر بالماكرين الله عز وجل سبحانه وتعالى. يمكر لعباده يكيدون، وربنا بياخده بيعمل إيه؟ إنهم يكيدون إيه؟ كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. اعمل اللي عليك وفوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، سيدبر لك سبحانه وتعالى أحسن التدبير وأعظمه، ويكيد لك ويمكر لك تبارك وتعالى. لذلك تسكن نفس العبد المؤمن، العبد عندما يفقد محبوب له، هذا كما قلت من أعظم بلاءات الدنيا. إيه اللي يخلي الإنسان هو ابنه قدامه ميت لن يراه بعد ذلك؟ خلاص، زوجته، زوجها، والده، صاحبه، أخوه، جاره، ممكن مش عيل واحد، يقول لك فلان العيال كلهم ماتوا هو الوحيد الناجي، أسرة فاضل فيها واحد بس، خلاص هو ده اللي بقي وكل شيء راح. ما الذي يجعل العبد أثناء هذا البلاء؟ اللهم لك الحمد يا رب الحمد لله ويرضى ويسكن. نحن كمؤمنين نؤمن أن نهاية المطاف مش الدنيا، يعني اللي مادة هو في الحقيقة خلاص ولا موجود؟ مش ربنا عز وجل قال كده سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم، شوف اتعلم الدرس، إبراهيم ده ابنه بعد ما كان عنده 16 شهر مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كبشر بكى وقال ايه بقى؟ قال: لولا أنه وعد صادق وأن آخرنا سيلحق بأولنا لبكينا عليك أكثر من ذلك. أنا لما أفقد حد من حبيبي وأبقى عالم موقن أنه الآن إذا كان طفلا يعني يسرح في الجنة كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. أطفال المسلمين اللي ماتوا قبل البلوغ مع مين؟ مع سيدنا إبراهيم. تخيل ابنك، أنا لما أتخيل كده تخيل، ربنا يعافينا ويعافيكم، يعني إن واحد ابنه اتوفى قبل البلوغ ومجرد ما روحه طلعت من الدنيا دي هو الآن روحه فين؟ مع الخليل، خليل الرحمن في الجنة. يزعل؟ أبدا. هو أصلا إيه اللي فقده يعني؟ يعني ما الذي خسره؟ هو استريح ولا ما استريحش؟ لقد استراح من عناء الدنيا وأذى الدنيا ونصب الدنيا، المشكلة فينا احنا. إذن هذا يجعل العبد إيه؟ يطمئن. عشان كده الصحابي اللي كان دايما بيجيب ابنه معاه في المجلس مع النبي عليه السلام، كان كل ما يجي المجلس النبوي يجيب معاه ابنه الصغير كده حطه على رجله ويقبله ويحتضنه. فالنبي عليه السلام حس ان هو متعلق بيه شويه، فقال: اتحبه؟ تحب ابنك؟ قال له: يا رسول الله احبك الله كما احبه. شوف الجمال، بيقول له ربنا يحبك زي ما انا بقى ايه بحبه. وتمر الايام قليله جدا، الصحابي ده غاب عن المجلس بقاش يجي. فالنبي عليه السلام من عادته لما صحابي يقعد كده مرتين ثلاثه ما يجيش يسال فين فلان، فسال عنه: اين فلان؟ قالوا: يا رسول الله أتدري ولده الذي كان يأتي معه؟ قال: نعم. قالوا: مات ولده. ومن ساعة ما مات هو قاعد فين؟ في بيته حزينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلص الجلسة وراح للبيت يعزيه، فوجده في بيته حزينا منكسرا، ابنه مات وكان بيحبه جدا يعني. فقال له: أيسرك أن يكون ابنك معك تمتع به سائر عمرك؟ يعني لو خيرناك ابنك يعيش معك 30 40 50 سنة رايح جاي معاك وتستمتع بيه، ايه رأيك ده؟ ولا يوم القيامة يسبقك هذا الولد الى ابواب الجنة يفتحها لك عشان مات صغير، ايه رأيك لو خيرناك يعيش 50 سنة معاك تضاحكه وتلاعبه وتعيش معه في الدنيا، ولا لا يتخذ منك في الدنيا كده هو عيل صغير ويوم القيامة لما تصبر على هذا البلاء يجري على ابواب الجنة يفتحها لك؟ قال: بل هذه يا رسول الله طبعا. قال: فلك ذلك. الصحابة فرحوا، قال: يا رسول الله أله خاصة؟ قال: بل لكم إيه؟ لكم عامة. هذا يسلي العبد يا أخوانا، هذا يسلي العبد أن أبناءنا وإخواننا ومن ماتوا في سبيل الله عز وجل ما ماتوا، إنما هم كما قال صلى الله عليه وسلم: في حواصل طير خضر. العبد لما يأتيه البلاء أيا كان البلاء اللي يسليك إيه؟ شوف الحديث الجميل دوت، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يصيبه هم أو حزن فيقول. الدعاء ده أخوانا فيه معاني عظيمة جدا تجعلك فعلا تستشعر السكينة والطمأنينة عند أي بلاء كان. إيه بقى؟ أول كلمة مهمة جدا لما جيلك أي بلاء، أي فقد، أي تسلط: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك. أنت عبد مين؟ أنت عبد مين؟ يعني أنت ملك مين؟ يعني ربنا اللي يعمله فيك هذا ملكه ولا مش ملكه؟ ملكه، هذا ملكه. أخذ منك صحة، أخذ منك ولد، أخذ منك مال، أخذ منك بيت، أخذ منك وظيفة، أخذ منك اللي أخذه، هو لم يظلمك، أنت عبده وكل اللي في إيدك هبة منه لك. اللهم إني، تشهد ربك اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. يا رب لما بتحكم فيا هيمضي هيمضي، لا انت ولا الدنيا تقدر توقف حكم الله عز وجل. ماض في حكمك، بعدها قال له ايه؟ عدل في قضاؤك. عدل، ما ظلمك سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال إيه؟ مثقال ذرة سبحانه وتعالى. لما يتسلط عليك ظالم ومجرم وتشوف البلاءات دي كلها وترى المجرمين وقتل هؤلاء وهؤلاء، إيه اللي يجعلك مستقر وعندك سكينة؟ اللي يجعلك مستقر وعندك سكينة إن في يوم اسمه يوم الدين، يوم الدين ده اللي هو يوم الجزاء، وأنه لن يفلت أحد من العقاب. أفكر إن نتنياهو وحاشيته وزبانيته وابن جوريون والأشكال الضالة اللي قبلهم واللي بعدهم والعصابات الصهيونية واللي عملوه في المسلمين والصليبيين، كل هؤلاء كلها وكل كبير وصغير مستطر، أقسم بالله لن يفلت أحد من العقاب. ربنا عز وجل ختم سورة المطففين بآية قال إيه؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ قبلها ربنا قال إيه؟ ها؟ ذكر بقى لما تجلس كنت كده كعبد مؤمن على سريرك في الجنة وانت بتضحك وترى بعينك ما يفعله الله عز وجل بالمجرمين جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك إيه؟ مش ربنا قال كده؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كل اللي انت شايفه ده ما يسويش ذره، اوعى تفكر ان ربنا ما يموته مثلا. يعني مثلا لو جالك بقى خبر مثلا عاجل موت نتنياهو، مات. لا مات ايه؟ هو المدة عقوبة؟ هو الموت عقوبة يا جماعة؟ مش عقوبة. ولو مات 50 مرة مش عقوبة، ولو مات 1,000,000 مرة مش عقوبة. هو هتلر اللي قتل الملايين ده لما مات هتلر منتحر خد السم ومات، شوف مات هتلر. لا 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 لا، هو كده جوزي؟ ما جوزه بعد، ما شافوا حاجة، والله ما شافوا حاجة لسه اطلاقا. ده الغمسة في جهنم، الغمسة في جهنم هتنسي نعيم الدنيا، لسه الزقوم ولسه الزبانية ولسه النار العذاب العظيم والمهين والأليم. الموضوع مش خلاص مش سهل. ده ابن عمر كان بيتعشى عند واحد عزمه على الأكل، وجات امرأة سمراء أما شريها بفلوسه تحط الأكل، تقريبا عملت حاجة يعني وهي تحط الأكل، فسبها بسبة في العرض. بعض الناس كده عنده فحش لما يشتم في العرض، كأنه قال لها يعني يا زانية أو حاجة زي كده، حتى ما احترمش ابن عمر قاعد. طبعا بقى أما ملهاش حد يدفع عنها، قال له ما تقول ايه؟ والله إن لم تحدك في الدنيا لحدتك يوم القيامة، تاخد حقها يوم القيامة. ده البهيمة الشاه هتاخد حقها يوم القيامة اللي هي غير مكلفة. يبقى هؤلاء سيفلتون؟ لا والله لم يفلتوا. هذا يجعلك ايه؟ مطمئن، مالك يوم الايه؟ يوم الدين سبحانه وتعالى. عندما يضطرب القلب لجموع الكافرين بقى، وده بقى مهم جدا يا اخواننا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعرض لمواقف. المؤمنون دائما دائما في الغالب يعني كانوا قلة. متى كنا فينا كثرة؟ قليل جدا. لما تعد التاريخ الإسلامي كده، امتى كان المسلمين لما لقوا الكفار كان عندهم يعني عدد وجيش جرار؟ لا، ده أغلب المعارك كنا احنا ايه؟ قلة، والكفار أعداد مهولة جدا. طيب ما الذي يثبت أفئدة المؤمنين؟ ما الذي يجعلك لا تفر؟ ما الذي يجعلك تثبت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية جاله خبر، كان فيه كلام كده ان عثمان بن عفان قتل. تعرفون القصه طبعا طويله جدا، ان عثمان رايح يعمل عمره، وبعدين قريش قالت لهم لا ما حدش هيخش مكه، مش هتخش تعتمروا يا جماعه، احنا جايين نعتمر مش جايين نحارب يا جماعه، ده بيت ربنا ولا هم هنا. فنوع عثمان من ضمن الاشياء بعت سيدنا عثمان بن عفان عشان يتفاوض معاهم، يكلمهم يعني يا جماعه احنا جايين نعتمر مش جايين نحارب وعيب. فلما راح سيدنا عثمان بن عفان قالوا له طب يا عثمان امكس هنا في مكه لحد ما نتشاور مع بعض ونردك الايه ديك الرد. فسيدنا عثمان ما رجعش مره واحده، غاب. ففي اشاعه طلعت من مكه ان المشركين قتلوا عثمان بن عفان. عثمان قعد فين؟ في الحديبيه على بعد اميال من مكه، وقال له خبر عثمان رسولك لمكه قتلوه. عثمان يعمل ايه؟ قال الصحابه كله جمع عند الشجره دي، تعالوا جمعوا عند الشجره. قال بايعوني على ايه يا رسول الله؟ ده احنا جايين من المدينه مش معانا الا شويه سكاكين وشويه خناجر واللي ماسك سيف يعني كلام فاضي يعني، لا معانا آلة حرب ولا اي حاجه. قال تبايعوني على الموت على الا تفروا، يعني هنخش نحارب الموت.
تخيل بقى القلب ساعتها اللي يخليك تثبت قدام جحافل الكفر، الإيمان، أنك تستنصر بمولاك سبحانه وتعالى، وأنك توقن أن الولي النصير الكافي الله عز وجل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ربنا عز وجل سطر هذا المشهد فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من اليقين والتصديق بك، فأنزل إيه؟ سكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يوم حنين كان يوم عجيب جدا، على العكس بقى، نوع سلام خارج في حنين مع الصحابة وبعضهم شاف كده بص يمين وشمال لقى العدد ما شاء الله على غير العادة، المسلمين أكبر من مين؟ من الكفار. فواحد منهم قال: لن نهزم اليوم من قلة. ده اثبت مئنان بإيه؟ بالأسباب. القلب التفت لمين؟ لا يا عم الحمد لله ما شاء الله احنا العدد كبير اهو، هنطحنهم بإذن الله. ليه؟ ما هو اطمأن بالإيه؟ بالسبب. وتبدأ المعركة، وفجأة تتحول أرض المعركة إلى ساحة هرج ومرج، ويفر المسلمون من أمام المشركين، جريوا كلهم إلا فئة قليلة جدا. حتى في الترجمة جدا: وكان ممن ثبت يوم حنين، عدد بسيط جدا اللي ثبت، والباقي كله إيه؟ جري. ربنا سطر هذا في القرآن فقال سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته. إمتى بقى؟ ناس موقف ثابت ومع مجموعة من الصحابة، وقال للعباس، نادي عليهم: يا عباس فكرهم، احنا مين نادي فقل: يا أصحاب سورة البقرة. بدأ العباس كان صوته عالي جدا نادى كده، بدأ الناس تفوق، وفي ناس يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ينادي عليهم. فرجعوا جميعا إليه صلى الله عليه وسلم ووقفوا ثابتين صامدين، فأنزل الله السكينة فاطمأنوا بالله سبحانه وتعالى، وكان النصر. هذا هو الفارق يا إخواننا، نحن إنما ننصر بالله سبحانه وتعالى. أيضا القلب لازم يشعر بالسكينة إمتى؟ عندما تأتيه الشبهات، وهذه نقطة مهمة جدا جدا. شبهات إيه معنى الشبهة؟ شبهة خلخلة في التصور والفكر والمنهج والعقيدة. حين الإنسان منا يبقى الدنيا عنده مستقرة، وفجأة يجي له شبهة، فتح التلفزيون، دخل على الفيسبوك، على موقع، قاعد في الشغل مع أصحابه، يطلع واحد يقول له حتة كده مش مظبوطة، يتعلق فيها في الله، في النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة، في القرآن، في الصحابة، في الدين، هو قاعد كده. بعض الناس ما عندوش الطمأنينة، أول ما حد يرمي له الفيروس يبدأ يضطرب، إيه ده، معقولة ده في القرآن؟ أكيد النبي يعمل كده؟ أكيد ربنا كده؟ أكيد الإسلام فيه كده؟ ويبدأ يجري على المشايخ: الحقونا يا جماعة، ديننا فيه مشكلة، ده احنا طلع عندنا مصايب. أهو ده بقى يا اخوانا اللي ما عندوش سكينة الإيمان في الحتة دي. أديكم موقف جميل جدا، برضو كان يوم الحديبية، النبي عليه الصلاة بعد التفاوض الشديد مع كفار قريش، ربنا عز وجل قال له وأمره انه يقبل بالشروط الموجودة اللي عملها سهيل بن عمرو. الشروط دي كانت شروط في غاية الجور، وكان من ضمنها مثلا شرط لا يمكن ان انت يعني تستشعر انك ممكن تقبله عقلا، ان ايه؟ ان من جاء محمدا من المسلمين من كفار قريش دون ان يأخذ اذن اهله او وليه ان يرده. تخيل كده قعد في المدينة وجالك واحد كان محبوس في مكة وكان عمال يؤذى في الله عز وجل وفر وجالك وقال لك انا امنت بالله، تقول له انت استاذنت من سيدك؟ لا ما استاذنتش، ارجع. وعلى العكس لا، الصحابة سمعوا الشروط دي خاصة الشرط ده مش مستوعبين. ضرب سيدنا عمر قام وقف وراح لأبو بكر، شوف بقى هنا: يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال له: بلى. أليس هؤلاء على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس هو رسول الله حقا؟ قال: بلى. طب لما هو بلى لما نعطي الدنية في ديننا؟ ده احنا لسه من ساعة واحدة ولا ساعتين ولا يوم واحد بيعنا على الايه؟ على الموت، نطلع ونفرتكم خالص، خلص عليكم وربنا هينصرنا. أبو بكر عارف ان ده وحي، والنبي ما ينطق عن الايه، قال له يا عمر هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فاستمسك بغرزه. اقف عند ايه؟ عند دينه وشرعه. انت كذلك اخي الكريم، انت موقن ان ربك واحد احد ولا عندك شك؟ موقن، موقن ان القرآن كلام ربنا وان كل اللي فيه حق وصدق وان النبي صلى الله عليه وسلم هو يوحى اليه. عندك محكمات، اسمها محكمات، حطها عندك كده ثوابت. جالك اي حاجة تخالف دي عادي، اقف مطمئن ثابت، عندك سكينة الايمان، وانتظر حتى ترجع به الى اهل العلم. ليس في ديننا سوءة، وليس في ديننا تناقض، وليس عندنا عورة، مش عندنا اسرار الكنيسة السبعة وعندنا دين غير الدين، ديننا موجود. لكن في بعض الاشياء اسمها زي ما ربنا قال كده في سورة آل عمران، ايه؟ هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب وايه واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ليه؟ ابتغاء الفتن وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا العبد اللي عنده سكينة الإيمان لما تجيله شبهة أو كلام محتمل عادي يقف ويطمئن بالله عز وجل ويعلم أنه على الحق. لذلك أخوانا من أهم الأشياء اللي تثبت السكينة في قلبك إيه؟ اسمع هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، اسمع كده، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا أول ثواب إيه؟ إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أول جزاء إيه؟ نزلت عليهم السكينة. ليه؟ لأن القرآن ملآن بالحق الصراح. ربنا قال كده في القرآن كده، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ها؟ ما نثبت به فؤادك. البعيد عن القرآن ده يا أخواننا دايما هيبقى قلبه كده مهتز. عشان كده نوع السلام في يوم من الأيام واحد من الصحابة كان بيقرأ بيصلي بالليل بسورة الكهف، وكان صوته جميل جدا، هو بيقرأ في سورة الكهف كده بالليل صوته رائع، حس ان الفرس اللي جنبه ربط الفرس، عمال الفرس عمال يهيج وعمال ينفر، فبص بعينه لقى في سحابه قريبه جدا من الفرس، يقف تبعد يكمل تقرب. فلما راح له قال له رسول الله حصل كذا كذا كذا، قال له كلمه جميله قوي اكتبها في ورقه عندك وحطها في بيتك. قال له ايه؟ تلك السكينه تنزلت للقران، القران في بيتك في حياتك، تتلوه تتدبره تفهمه تقرأ تفسيره وتعمل به وتعيش وتعيش معه. قبل أن أختم حديثي، طبعا لا يفوتنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا وأخرج إخواننا من الأسر في أرض فلسطين، صلى الله تبارك وتعالى أن يتم الخير وأن يجيه علينا. طبعا إخواننا هذه القضية مهمة جدا، لأن بعض ضعاف القلوب وبعض ضعاف العقول يستحقر الأمر، إيه يعني الأسرى؟ لا لا، قضية الأسرى أن يكون هناك مسلم أسير في سجون الكفار هذا أمر من أعظم ما يكون، فضلا أن يكون المسلم أسيرا في سجون الاحتلال الصهيوني. سجون هؤلاء المجرمين أقذر سجون على مستوى العالم، وطرق التعذيب اللي بيمرسوها على الناس المسجونين أبشع الطرق على مستوى العالم. تخيل باعتراف الأمم المتحدة، مش اعتراف منظمة مسلمة، باعتراف الأمم المتحدة من سنة 67 إلى يومنا هذا، كم سنة دول؟ 67 لحد النهاردة كم سنة؟ حاجة وخمسين؟ ها؟ 58 سنة؟ مثلا يعني 56 سنة. تخيل في خلال 56 سنة إسرائيل اعتقلت وسجنت كم فلسطيني؟ مليون فلسطيني. تسجن وتطلع، تسجن وتطلع، وفي اللي بيموت. انا اقول لك بس اخر احصائيه لحد سنه 2023 عدد المسجونين اليوم الى اليوم قبل ما يخرج ال 39 واحد اللي طلعوا كم واحد؟ 7000 سجين. تخيل كم منهم من النساء، أكثر من 160 امرأة. تخيل لما بنت دخلت السجن من طلعت أول امبارح، دخلت وهي عندها 16 سنة، طلعت وعندها 24 سنة، 8 سنين. تخيل أخدر الله طبعا، ربنا يعافيك ويعافي المسلمين ويعافينا جميعا يا رب العالمين. تخيل واحد كده بنته عندها 16 سنة تبقى هو عارف ان هي مسجونة في سجون الكفرة اليهود 8 سنين، لك تتخيل 160 امرأة، اكتر من 250 طفل اقل من 18 سنة، تخيل في اكتر من 600 واحد محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، في واحد محكوم عليه لوحده ب 76 مؤبد. تخيل بقى عدد اللي قتلوا جوه يا اخوانا، الامر امر عظيم جدا. انا مش عايز الوس مسامعكم باللي عملوه فيهم، والله يا اخوانا يعني صلى الله ان يعافينا واياكم يا رب. هذا الملف يا اخوانا خطير جدا. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الصحابه مسجونين في مكه مسكتش. تسمعون عن رجل من الصحابه عظيم جدا بس مش مشهور، في حاجه اسمها عندنا مصطلح اسمه كده اسمه جنود الظل، في واحد في الـ في الـ في الواجهه، وفي ناس فين يعملون في الظل، هم دول الجنود الحقيقيين. منهم مين؟ صحابي مشهور جدا بس مش عندنا احنا، عند رب العالمين، اسمه ايه؟ اسمه مرصد ابن ابي مرصد الغنوي. الراجل ده عارف قوات الكوماندوز ما شاء الله، كان طول بعرض كده حاجة محترمة يعني. كان من ضمن وظائفه ايه؟ مهامه استنقاذ الاسرى الذين في مكة، لدرجة انه كان ممكن يحمل الاسير تعبان يشيله فوق كتفه ويمشي بيه اميال، رضي الله عنه وارضاه، قتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه. هذا الامر عظيم جدا، عشان كده نعصم وصى وقال فكوا العاني، العاني اللي هو الاسير، فكوا العاني. سيدنا عمر الخطاب له كلمه جميله قوي، بيقول شوف عشان تعرف الفرق، بيقول لان استنقذ رجلا من المسلمين من ايدي الكفار احب الي من جزيره العرب. واحد بس اخده من سجونهم احب الي من جزيره العرب. سيدنا عمر بن عبد العزيز في ايام ما كان هو الخليفه كان في بعض المسلمين مسجونين في سجون الروم، فبعت واحد من جنوده اسمه عبد الرحمن بن ابي عمره عشان يعمل عمليه الفداء، يدفع فلوس او دول قصاد دول. فالرجل بيقول له يعني يا امير المؤمنين ارايت ان ابوا ان يفادوا الرجل بالرجل، افرض رفضوا ان واحد بواحد اعمل ايه؟ طبعا المجرمين دول صفقه جلعاد شريط، ها فاكرينها طبعا، كان اسره كام؟ 1000 وشوي، كلب قدام ايه؟ 1000 بطل. فبيقول له طب افرض هم رفضوا واحد قصاد واحد، قال له اعمل ايه يعني؟ قال له ان ابوا اعطي الرجل باثنين، ادينهم اثنين مقابل ايه؟ مقابل مسلم. قال له فان رفضوا؟ قال له اعطيهم ثلاثه. قال له ان رفضوا؟ قال له اربعا. قال له فان رفضوا؟ قال له اعطيهم ما سالوك. شوف بقى كلمه جميله سيدنا عمر بن العزيز، لرجل من المسلمين احب الي من كل مشرك عندي، انك ما فديت به المسلم فقد ظفرت، انك انما تشتري الاسلام. انت بتشتري الاسلام مش بتنقذ واحد مجرد كده عادي. عشان كده العلماء اخوانا شوف كلام اهل العلم، ابن العربي المالكي بيقول ايه؟ بيقول عن الاسرى المسلمين ان الولاية معهم قائمة والنصرة لهم واجبة بالبدن، بألا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك، أو أن نبذل اسمع جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم. يعني بقول لو وصل الأمر إن إحنا ما يبقاش معنا ولا مليم ونطلع الأسرى من سجونهم فهذا واجب علينا. يقول وقال مالك وجميع العلماء هذا الكلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم. لما القرطبي بيتكلم في تفسير قوله سبحانه وتعالى وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله، قال هذا فيه حض على الجهاد وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفر المشركين الذين يسومونهم سوء العذاب ويفتنونهم عن الدين، فأوجب الله تعالى الجهاد لإعلاء كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضعفاء من عباده، وإن كان في ذلك تلف النفوس وتخليص الأسارى واجب على جماعة المسلمين إما بالقتال وإما بالأموال. هذا كلام أهل العلم. فالأمر أخواننا أمر عظيم جدا وليس أمرا هينا وليس من قبيل الطرف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد أسرانا وأن يفك قيدهم. اللهم آمين. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.